بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وحياكم الله أخوة جميعا في مطلع هذه الدروس في هذا المسجد المبارك بإذن الله عز وجل، جامع مسجد التوحيد حي الفضيلة بمدينة جدة. وبداية هذه الدروس تكون في هذا المسجد في شرح كتاب مهم من كتب العقيدة الإسلامية، وهو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي ألف هذا الكتاب بيانا لتوحيد الله عز وجل وبيانا للعقيدة الإسلامية التي علمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقبل البدء في شرح هذا الكتاب نعرف بالمؤلف رحمه الله وبكتابه كتاب التوحيد. فالمؤلف رحمه الله هو الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي الحنبلي النجدي. كتب عنه علماء كثر، علماء أجلاء من علماء الإسلام، سواء في هذه الأرض الطيبة المباركة وفي خارج هذه البلاد. ولد رحمه الله سنة 1115 للهجرة في بلدة العيينة، وهذه البلدة هي مسقط رأسه. وتعلم على أبيه رحمه الله، فأبوه كان فقيها عالما كبيرا، وكان قاضيا في بلدة العيينة، ونشأ رحمه الله نشأة صالحة وقرأ القرآن مبكرا. ثم بعد بلوغ الحلم حج وقصد بيت الله الحرام، وأخذ عن بعض علماء الحرم الشريف، ثم توجه إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فاجتمع بعلمائها وأقام فيها مدة، وأخذ من عالمين كبيرين مشهورين في المدينة ذلك الوقت، وهما الشيخ عبد الله، وهما الشيخ عبد الله ابن إبراهيم بن زيد النجدي، وأصله من المجمع، وهو والد الشيخ إبراهيم ابن عبد الله صاحب كتاب العتبة الفارق في علم الفرائض. وأخذ أيضا عن الشيخ العلامة المحدث محمد حياة السندي رحمه الله. ثم رحل بعد ذلك لطلب العلم إلى العراق، فقصد البصرة واجتمع بعلمائها، وأخذ عنهم ما شاء الله من العلم، وأظهر الدعوة هناك، ودعا الناس إلى السنة، وأظهر للناس أن الواجب على جميع المسلمين أن يأخذوا دينهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وناقش وذاكر في هذا وناظر هنالك العلماء، واشتهر من مشايخه في تلك البلاد الشيخ محمد المجموعي رحمه الله. ثم بسبب تلك المناظرات في باب التوحيد والعقيدة ثار عليه بعض علماء السوء، ثم خرج من تلك البلاد، وكان من نيته أن يحصل بلاد الشام، فلم يقدر على ذلك لقلة النفقة، فخرج من البصرة إلى الزبير، ثم توجه منها إلى الأحساء، واجتمع بعلمائها وذكرهم في أشياء من أصول الدين، ثم رجع بعد ذلك إلى بلاده بلاد نجد، ورجع إلى حريملا، لا لأن والده قد انتقل إليها من العيينة، وكان ذلك تقريبا سنة 1140 هجرية. واستقر في تلك البلدة ولم يزل من ذلك الوقت مشتغلا بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل، حتى ما مات والده سنة 1153 هجرية. واستمر رحمه الله بعد ذلك في الدعوة حتى توفي رحمه الله سنة 1206 هجرية. ثم بعد وفاته استمر أبناؤه وأحفاده وتلاميذه وأنصاره في هذه الدعوة المباركة الطيبة، استمروا على نفس النهج ونفس هذه الدعوة المباركة. وكان على رأس أولئك، على رأس أبنائه، الشيخ الإمام عبد الله ابن محمد، والشيخ حسين بن محمد، والشيخ علي بن محمد، والشيخ إبراهيم بن محمد. ومن أحفاده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ علي بن حسين. عبد الرحمن بن حسن رحمه الله شارح كتاب التوحيد المسمى الذي اسمه فتح المجيد. والشيخ علي بن حسين والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد، والذي ألف كتاب تيسير عزيز الحميد وهو أول مؤلف لكتاب التوحيد. وأيضا جماعة آخرون من تلاميذه أيضا الشيخ حمد بن ناصر، وجمع كثير من علماء الدرعية استمروا على هذه الدعوة المباركة في تلك البلاد في ذلك الوقت. وكان لهم خصوم في هذه الدعوة، وكذبوا عليها كثيرا، وشنعوا على هذه الدعوة وعلى الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، حتى لقبوا هذه الدعوة بالدعوة الوهابية زورا، أرادوا بذلك نسبتها إلى الشيخ، أن الشيخ أنشأ دعوة من عنده. وإنما هي نعم دعوة وهابية حقا تنسب إلى الله جل وعلا الوهاب جل وعلا، ولكن هذه الدعوة امتداد لدعوة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا تبقى تسميتها كما هي، هي دعوة إلى الإسلام وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا زالت هذه البلاد المباركة على هذه الدعوة الطيبة، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى دين الله سبحانه وتعالى وتحكيم شريعة الله عز وجل. فهذه الدعوة، هذه البلاد قامت على هذه الدعوة وأسست على هذه الدعوة الطيبة المباركة. ولا زال هذا الكتاب يدرس في المدارس وفي الجامعات، وهذا من فضل الله عز وجل علينا جميعا وعلى المسلمين في كل مكان، فإن هذه الدعوة وصلت إلى بلاد الدنيا كلها، فتدرس هذه الكتب ومنها كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الأمر الثاني، هذا الكتاب، التعريف لهذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد، اسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ومؤلفه هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألفه سنة 1139 هجرية في البصرة. قيل بأن ابتداء تأليفه كان هناك كما سبق في رحلته للبصرة، وكان عمره آنذاك 24 سنة، فقد ولد رحمه الله سنة 1115 هجرية. وقيل أن الشيخ رحمه الله ألف هذا الكتاب بعد عودته إلى كرملة، فيكون عمره تقريبا 38 سنة. سبب تأليف هذا الكتاب ما رآه رحمه الله وعايشه من كثرة البدع وانتشار الشرك وعبادة القبور والأوثان. وأما موضوع هذا الكتاب، عن ماذا يتحدث هذا الكتاب؟ هو يتحدث عن بيان التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وبيان ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة، وبيان ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر والبدع، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. وأما طريقة المؤلف رحمه الله ومنهجه في هذا الكتاب، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يسبق بكتاب خصص بتوحيد الالوهيه، فان هذا الكتاب جل ما فيه واكثر ما فيه يتعلق بتوحيد الالوهيه، وسياتي بيان ما هو توحيد الالوهيه وما هي اقسام التوحيد. فلم يسبق الشيخ رحمه الله بمؤلف مثل هذا المؤلف الذي هو جمع، نعم توحيد الالوهيه والادله عليه مفروضه بالكتب ومذكوره من قديم، جماعة أهل العلم تكلموا فيها وذكروا هذه الأنواع الثلاثة كما سيأتي. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي هو شارح كتاب تيسير، صاحب كتاب تيسير عزيز الحميد، يقول: وهو كتاب فرد في معناه، وهو كتاب فرد في معناه، لم يسبق، أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق. ويقول الشيخ صالح، الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله ورعاه وطال في عمره بطاعته، يقول: لم يورد الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب إلا ما صح، يقول نعم، أو هذا فيما أورده الشيخ رحمه الله. فأورد الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب 67 بابا مع المقدمة، أبواب كتاب التوحيد 67 باب، وسيأتي يعني بيان ما هو الباب. فالباب عادة يجتمع على فصول أو يجتمع ويدخل ضمن ذلك مسائل عدة. بدأ رحمه الله بدأ كتابه كتاب التوحيد بمقدمة عنوانها بقوله كتاب التوحيد، عنوانها بقوله كتاب التوحيد، ثم بعد ذلك أورد تحت هذا العنوان آيات وأحاديث في بيان مفهوم التوحيد حسب ما جاء في القرآن والسنة. وقيل بأن الشيخ رحمه الله بعد قوله كتاب التوحيد أورد يعني مقدمة يسيرة، الحمد لله والصلاة والسلام على الله، كما نقل ذلك عنه أهل العلم. ولكن على القول الأول قالوا بأنه رحمه الله لم يقدم بمقدمة بعد هذا العنوان، فعني بقول قدم مقدمة أي ذكر عنوان هذا الكتاب بقوله كتاب التوحيد، ثم بعد ذلك شرح مباشرة في بيان ما هو التوحيد، فلم يجعل فاصلا بين التوحيد وبين بيانه ومفهومه. وذلك إرادة منه رحمه الله أن يبين التوحيد من خلال كلام الله عز وجل. لما؟ لأن المسلمين اختلفوا في مفهوم التوحيد، فبدل ما يعني يأتي بكلام من عنده يقول التوحيد كذا وغيره يقول التوحيد كذا وهكذا، إنما جاء ببيان التوحيد من كلام الله جل وعلا الذي خلق الخلق من التوحيد. فأورد بعد قوله كتاب التوحيد آيات وأحاديث في بيان مفهوم التوحيد حسب ما جاء في القرآن والسنة، ثم أورد بعد ذلك الباب الأول بعد هذا المقدم كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الآيات والأحاديث، أورد الباب الأول في بيان فضل التوحيد، ثم الباب الثاني في بيان فضل تحقيق التوحيد درجة أعلى من مجرد فضل التوحيد. فضل التوحيد هذا حاصل لكل مسلم، لجميع المسلمين، وهذا من فضل الله عز وجل على أهل الإسلام أن اختار واصطفاهم لهذا لتوحيده وعبادته وحده سبحانه وتعالى، ثم يتفضل عليه بإدخاله الجنة. ولكن هناك أمر آخر، أن الإنسان الذي يأتي بذنوب ومعاصي وكبائر معرض على خطر، المسلم يتكلم على أهل الإسلام على خطر من عقوبة الله عز وجل وعذابه. ولهذا فرق بين هذا وبين من يأتي محققا للتوحيد، فتحقيق التوحيد جزاؤه وثوابه أن يدخل الإنسان الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولهذا لا بد أن يحرص المسلم على تحقيق التوحيد، وسيأتي يعني بيان ما هو تحقيق التوحيد وما هو فرق، كل هذا سيأتي معنا بإذن الله من خلال شرح هذا الكتاب. فالباب الثاني هو في بيان فضل تحقيق التوحيد، ليس مجرد الاتيان بالتوحيد، الاتيان بالتوحيد له فضل عظيم ودخول الجنة، ولكن دخول الجنة من الناس من يدخل الجنة ابتداء ومن الناس من يتأخر عن دخول الجنة، هذا بحسب توحيده وعبادته لله عز وجل. ولكن وأما من حقق التوحيد فهو يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وسيأتي بيان ذلك وأدلة ذلك وما هو مفهوم تحقيق التوحيد. ثم أورد الباب الثالث في وجوب الخوف من ضد التوحيد، في وجوب الخوف من ضد التوحيد، وهو ماذا؟ وهو الشرك بالله عز وجل، وهو الشرك بالله عز وجل. والشرك نوعان كما أيضا سيأتي، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر ما يمكن أن يجتمع مع التوحيد أبدا، الشرك الأكبر ما يمكن أن يجتمع مع التوحيد أبدا، فإنه ناقض للتوحيد مخالف له تماما، إما أن يكون الإنسان موحدا وإما أن يكون مشركا، أي الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فقد يتأتى النوع الثاني من الشرك الأصغر، فهذا قد يحصل من المسلم، يبقى مسلما موحدا لله عز وجل ولكن عنده نقص في التوحيد، وهذا يأتي من المسلمين، هذا لا بد أن يدرس الإنسان التوحيد، لا يقول لا يهمل المسلم هذا التوحيد، دراسة التوحيد، دراسة نصوص التوحيد، أن ما يعني قد يكون الإنسان عنده شيء يعني أقوال، عنده أقوال مخالفة أو منقصة للتوحيد، أقوال من الشرك الأصغر، قد تكون عنده أفعال من الشرك الأصغر، قد يكون عنده اعتماد وتوكل على غير الله عز وجل، على التوكل اعتماد على الأسباب، هذا كله قد يأتي من المسلم. فالذي يهمل دراسة التوحيد ما يدري، قد يكون واقع في هذه الأمور، وهذه خطيرة جدا، وهذه خطيرة جدا، فإن الشرك الشرك الأصغر لا يعني الأكبر، هذا لا يكفر الله عز وجل مما ذكر ولم يكفر منه. والشرك الأصغر كذلك قال فيها أهل العلم، هناك يعني قول أهل العلم هو قول قوي فعلا أن الله جل وعلا لا يغفره، بمعنى أن المشرك الشرك الأصغر لا بد أن يعذب، لا يخلد في النار يعني، لكن لا بد أن يعذب، فهذا الأمر يدل على هذا الشرك، يدل على خطورة الشرك بجميع أنواعه، فلا يتساهل الإنسان في أمر الشرك. فلهذا بوب الشيخ رحمه الله الباب الثالث في وجوب الخوف من ضد التوحيد وهو الشرك. ثم الباب الرابع في وجوب الدعوة إلى التوحيد، لا بد أن يدعو المسلم إلى توحيد الله عز وجل، لا بد أن يدعو، هذا بينه الله جل وعلا وأقسم عليه سبحانه وتعالى في سورة العصر، قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسارة، كل إنسان في خسارة، جنس الإنسان في خسارة، إلا من اتصف بصفة أربعة، هناك مستثنى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصل بالحق يدل على الدعوة، لكن ما قوله الذين آمنوا، الذين آمنوا الإيمان كما تعلمون أركانه ستة، الإيمان بالله والإيمان بملائكته والإيمان بالكتب والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. الإيمان بالله عز وجل هو التوحيد، هو التوحيد، إلا الذين آمنوا يتبع الإيمان، نعم الإيمان بالله الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان، من أركان الإيمان الستة هو التوحيد. والتوحيد أنواع ثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وسيأتي تفصيل ذلك. فهنا لا بد من الدعوة إلى التوحيد، إلا الذين آمنوا حصل من الإنسان التوحيد، توحيد الله عز وجل بالإيمان، وعمل الصالحات، عمل بهذا التوحيد، عمل بالإيمان، وتعبد الله عز وجل، وتواصوا بالحق. لا بد أن يوصي نفسه وغيره بالحق، ولا بد أن يصبر على ذلك، لأن الذي يدعو إلى التوحيد يدعو إلى هذا الوحي قد يحصل له أذى، وهذا في الغالب، لأن هذا الطريق هو طريق الأنبياء والمرسلين، والأنبياء والمرسلين كما تعلمون قد أوذوا، لأنهم يأتون بما يخالف أهواء الناس، بما يخالف أهواء الناس وشهواتهم، فلهذا قد يأتي أو في الواقع يأتي من يعني يعترض عليهم ويخالفهم، ولهذا لا بد أن يصبر الذي يدعو إلى التوحيد. ثم الباب الخامس في تفسير التوحيد، وهكذا إلى آخر الكتاب، 67 باب كلها متعلقة بتوحيد الله عز وجل. وهذه بالنسبة للكتاب كما سبق شمل آيات وأحاديث وآثار. ورتب المؤلف رحمه الله الكتاب حسب أهمية كل موضوع، ثم بعد أن ينتهي من ذكر الآيات والأحاديث بعد ذلك يورد مسائل، يورد مسائل مستنبطة من هذه النصوص. واستدل الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب ب 125 حديث، ذكر في هذا الكتاب 125 حديث وأكثرها صحيحة، وأكثر هذه الأحاديث صحيحة، والأحاديث الضعيفة قليلة جدا جدا، وضعفها ليس متفق عليه في خلاف، ولا يوجد شيء من الأحاديث المكذوبة وموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: إن جميع الأحاديث التي في كتاب التوحيد لا بأس بها ولها شواهد، يقول ولها شواهد، يقول وليست ضعيفة وقد اعتنى بها المؤلف رحمه الله. جميع الأحاديث ليس وصفها ضعف، والأحاديث التي قد يضعفها البعض هذا الحديث مختلف، هناك من يصحح هذا الحديث وهناك من يضعفه، والشيخ رحمه الله يكون أخذ بالتصحيح أو صحح الحديث، لأنه عالم حدث رحمه الله يكون الحديث عنده صحيح ولهذا أورده، ولهذا لا ينام الشيخ على مثل هذه الأحاديث. يقول الشيخ الفوزان: لم يرد الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب إلا ما صح من الأحاديث أو كان حسن الإسناد أو ضعيف الإسناد، يعني نفس الحديث ضعيف الإسناد ولكن له متابعات، وهناك يعني أسانيد أخرى، وهذا معروف في يعني في علم الحديث، وهو يعني الحديث قد يحسن بشواهده بالشواهد والمتابعات فيصبح حديثا حسنا، يعني يكون حديث هذا الإسناد فيه ضعف وإسناد آخر فيه ضعف وثالث، فهذه الأسانيد الضعف هذا ليس شديدا، فبالتالي يؤخذ من هذه الأحاديث وتعددها أن الحديث يكون حسنا، وهذا من أنواع ما استدل به الشيخ رحمه الله وهو كما سبق قليل. وأيضا الحديث قد يصحح يعني هذا الحديث الحسن إن تعدد طرقه فإنه يكون صحيحا لغيره، ولعل هذا يأتي في يعني بيان علم الحديث. يقول الشيخ الفوزان: أو ضعيف الإسناد له الشواهد، أو هو داخل تحت أصل عام يشهد له الكتاب والسنة كما ترجم له الشيخ في أبواب الكتاب. وقد قام أحد المتخصصين بتتبع الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله، فذكر بين الأحاديث التي اتفق على إخراجها البخاري ومسلم رحمه الله 31 حديثا، والأحاديث المنسوبة للبخاري 6 حديث، والمنسوبة لمسلم يعني على الإفراد 8 حديث، والأحاديث المنسوبة لأحمد 7 أحاديث، ثم هذا بالنسبة لأحاديث البخاري ومسلم والإمام أحمد. ثم ذكر عدد المسائل في هذا الكتاب، يقول بلغت 591 مسألة، المسألة التي يريدها بعد كل باب، يقول فيه مسائل، مجموعة مسائل في الكتاب كله 591 مسألة، وهناك من أهل العلم من اعتنى بشرح هذه المسائل، هناك من اعتنى بشرح هذه المسائل. والمؤلف رحمه الله يورد في هذا الكتاب يبوب للمسألة التي يريد الكلام عليها بابا يدل على اختياره، ثم يعزز هذا الاختيار بآيات من كتاب العزيز، وأحيانا يورد آية وأحيانا عدة آيات، ثم يورد الأحاديث الواردة في الباب. فهذه طريقته رحمه الله في الكتاب. أهمية كتاب التوحيد، ما أهمية هذا الكتاب؟ تتضح أهمية هذا الكتاب من موضوعه الذي تضمنه، فقد تضمن أنواع التوحيد الثلاثة. كتاب التوحيد أكثر ما فيه في توحيد الألوهية، ولكنه أيضا جاءت فيه أبواب متعلقة بتوحيد الربوبية، وأيضا أبواب متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات كما سيأتي، ولكن أبواب قليلة، الأكثر في توحيد العبادة، توحيد الألوهية. تظهر أهمية يعني كتاب التوحيد وأهمية التوحيد عموما مما ذكره ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه فوراء ذلك كله، وهو نوعان. هذا تقسيم للتوحيد، أهل العلم من يجعله نوعان ومنهم من يجعله ثلاثة، سيأتي يعني توضيح ذلك. وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. قال: فالأول هو حقيقة ذات الرب الذي في المعرفة والإثبات، فهو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق سماواته على عرشه، وتكلمه بكتبه، وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. قال: وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جدا الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وسورة الطاعة وآخر سورة الحشر وأول سورة التنزيل السجدة وأول سورة آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. ثم قال: النوع الثاني مثل ما تضمنته، الذي هو توحيد الطلب والقصد، الذي هو توحيد الألوهية. قال: النوع الثاني مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، وأول سورة تنزيل الكتاب بآخرها، وأول سورة يعني يونس ووسطها وآخرها، ونعم وسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن. يقول ابن القيم: بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. ثم قال: بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته، وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخر، فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد. يقول: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. فالحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد توحيد، وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمنا بسؤال الهداية إلى طريق التوحيد. اهدنا الصراط المستقيم، هذه الآية التي نقرأها وهذه السورة، سورة الفاتحة كلها في التوحيد. هذه أعظم سورة في كتاب الله. يقول: متضمنا هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الصراط الذي سار عليه أهل التوحيد، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول: اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم الذين فارقوا التوحيد؟ ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهد له به ملائكته وأنبياءه ورسله. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فتضمنت هذه الآية إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع هذه الطوائف والشهادة لبطلان أقوالهم ومذاهبهم. فالقرآن إذا كان القرآن الكريم كله في التوحيد، فهذا يدلنا على أهمية ماذا؟ على أهمية التوحيد، فلا بد أن يهتم المسلم بتوحيد الله عز وجل. وأما أقوال نختم بهذه في هذه المقدمة، أقوال أهل العلم لبيان أهمية هذا الكتاب أذكر يعني بعضها. يقول الشيخ المحقق العلامة سليمان ابن عبد الرحمن الحمدان يقول هو كتاب يقول عنه كتاب بديع الوقع عظيم النفع لم أرى نعم أو سلام الله لم أرى من سبقه إلى مثاله أو نسج في تأليفه على مواله يقول فكل باب منه قاعدة من القواعد ينبني عليها الكثير من الفوائد وأكثر أهل زمانه قد وقعوا في الشرك الأكبر والأصغر واعتقدوه دينا فلا يتاب منه ولا يستغفر أي أن الناس ظنوه من دين الله عز وجل يفعلون الشرك وهم يتعبدون بهذا الشرك وبالتالي ما يستغفرون منه ما يظنون أنه شرك بل كانوا يعتقدون أنه عبادة لله عز وجل يقول فلا يتاب منه ولا يستغفر فألفه يعني ألف الشيخ هذا الكتاب فألفه عن خبرة ومشاهدة للواقع فكان لذلك الداء كالدواء النافع ويقول الشيخ قوله الشيخ سليمان عبد الرحمن يقول الشيخ سليمان عبد الله وهو كتاب فرد في معناه لم يسبقه له سابق ولا لحقه فيه لاحق ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله يقول جمع عن هذا الكتاب جمع على اختصاره خيرا كثيرا وضمنه من اوله التوحيد ما يكفي من وفقه الله وبين فيه من الادله في بيان الشرك الذي لا يغفره الله ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وصنف كتابه المشهور في التوحيد واعلن بالدعوه الى الله العزيز الحميد وقرأ عليه هذا الكتاب المفيد وسمعه كثير من طالب ومستفيد وشاعت نسخه في البلاد وطار ذكره في الغر والمجال هذا يقوله انا كلام يعني في زمن قديم والان نحن نعيش الحمد لله في ظل هذه الدعوه بعد ان انتشرت يعني انتشر هذا الكتاب ودرس ويدرس المدارس في المرحله المتوسطه في هذه البلاد طيبه يدرس هذا الكتاب كتاب التوحيد يدرس في الجامعات يقول الشيخ الفوزان وهذا الكتاب من أنفس الكتب المؤلفة في باب التوحيد لأنه مبني على الكتاب والسنة ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله أما الكتب المؤلفة في العقيدة فمن أحسنها كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكان رحمه الله الشيخ ابن باز كان يوصي طلبة العلم بحفظ هذا الكتاب ولهذا نوصي بحفظ كتاب التوحيد لو أخذ يعني الراغب والمستفيد الذي يريد أن يستفيد في هذا الباب أو في يعني باب التوحيد عموما فإنه يحرص على حفظ هذا الكتاب كتاب التوحيد يقول رحمه الله يقول أوصي إخواني طلبة العلم مع العناية بالقرآن والسنة بالعناية التامة بكتب العقيدة وحفظ ما تيسر منها لأنها الأساس والخلاصة من علوم الكتاب والسنة مثل كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أما شروحات كتاب التوحيد فشروحات كثيرة أذكر يعني بعضها أول شرح لهذا الكتاب هو شرح الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واسمه تفسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. ثم شرحه أو من الشروحات تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الهادي ابن محمد البكري كتاب فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن أيضا كتاب قرة عيون الموحدين كتاب إقبال التنديب باختصاري شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن علي بن عتيق كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي حاشية على كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن قاسم الدر النظيف على أبواب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد للشيخ عبد الله بن محمد دويش الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله بن الجار الله كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحم الله الجميع، كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وأيضا له الملخص على كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان، كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وغير ذلك من الشروحات الكثيرة سواء شروحات مكتوبة أو شروحات صوتية، وهذا يدل على أهمية هذا الكتاب وعناية أهل العلم به. نأخذ فقط يعني المقدمة هذا الكتاب نبدأ.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد.
نعم، بدأ المؤلف رحمه الله كتابه هذا الكتاب كتاب التوحيد، بدأه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يبدأ مكاتباته ومراسلاته بسم الله الرحمن الرحيم كما في كتابه الذراع عظيم الروم. وأيضا جاء حديث في هذا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر أي ناقص البركة. وكذلك العلماء الأئمة الكبار رحمهم الله كانوا يبدأون كتبهم بالبسملة، كما بدأ بذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح صحيح البخاري، وكتبها نبي الله عليه السلام سليمان عليه السلام عندما كتب كتابا إلى بلقيس ملكة سبا، قال تعالى: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والمقصود به يعني ذكر البسملة في أول هذه المكاتبات في غيرها من أمور وشؤون الإنسان هو حصول البركة بذكر الله عز وجل، حصول البركة بذكر الله عز وجل. وأما معنى البسملة بسم الله، بسم الله الجار والمجرور متعلق بالمحذوف، الجار والمجرور الذي هو الباء والاسم، الجار والمجرور متعلق بالمحذوف له تعلق بكلمة أو شيء محذوف، يجب أن يكون هذا المحذوف مؤخرا. بسم الله ماذا؟ ماذا تبدأ بسم الله؟ تقول بسم الله ما تريد شيء معين، بسم الله مثلا أقرأ، بسم الله آكل، ما تقول بسم الله آكل، تقول بسم الله أي بسم الله آكل. عندما تقرأ تقول بسم الله أي بسم الله أقرأ، وهكذا. فالجار والمجرور متعلق بالمحذوف يجب أن يكون مؤخرا. لماذا يجب أن يكون مؤخرا لا يكون مقدم؟ يعني ما أقول آكل بسم الله، أقرأ بسم الله، لماذا؟ لماذا البدء ببسم الله؟ ما السبب؟ لماذا يجب أن يكون مؤخرا؟ لماذا؟ تبرك بسم الله، تقديم اسم الله جل وعلا، تبرك بسم الله، بسم الله عز وجل، فيجب أن يكون مؤخرا. تقديره أستعين أو أبتدئ كلامي أو كتابي أو مؤلفي بسم الله. مثلا الإنسان لما يريد يدخل بيته ويقول يقول بسم الله أي بسم الله أدخل، وهكذا. فأنت هناك شيء مقدر، وهذا المقدر محذوف ولكنه موجود في يعني في هذا في هذا الكلام. الله علم على الذات المقدسة ولا يسمى به غير الرب سبحانه وتعالى، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى لقد جلل الله، قال: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، اسمان من أسماء الله عز وجل يتضمنان الرحمة، وهي صفة، هذه رحمة الله التي هي صفته تليق بجلال الله عز وجل وعظمته، رحمة الله التي هي صفته تليق بجلاله جل وعلا بعظمته. ورحمة العباد هذه رحمة خلقها الله عز وجل، رحمة مخلوقة، والجنة رحمة يرحم الله جل وعلا بها من يشاء في الجنة والجنة مخلوق. فلا بد أن ننتبه لهذا. رحمة الله التي هي صفته، وهناك خلق الله جل وعلا الرحمة، رحمة بين العباد يترحمون، وخلق الجنة يرحم بها من يشاء من عباده. والرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات، الرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. وهنا مسألة يعني نبهت عليها سابقا، وهي هل ذكر المؤلف رحمه الله خطبة لكتابه بعد قوله بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني معنى هل قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وإن الحمد لله وهكذا، أو فقط اكتفى بقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم مباشرة قال كتاب التوحيد؟ أقوال أهل العلم، عدة أقوال من أهل العلم، قال أنه ذكر خطبة، أنه كتب خطبة ولكنها سقطت من بعض النساخ الذين كانوا ينسخون الكتاب، ثم يعني بقيت نسخهم لم يذكروها، سقطت من نسخهم لم يكتبوها يعني ما سهون أو نحو ذلك. القول الثاني من أقوال أهل العلم أنه لعله حمل وتشهد نطقا عند وقع الكتاب، واكتفى من بسم الله الرحمن الرحيم كتابة لأنها كافية في الثناء على الله عز وجل وكافية بالامتثال. يعني بسم الله الرحمن الرحيم كتبها ثم نطق نطقا الحمد لله وصلى ثم أكمل كتابة الكتاب، هذا قول. القول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على البسملة في مراسلاته، فكان الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب أراد أن يجري كتابه مجرى الرسائل إلى أهل العلم، كأنه يرسل رسائل إلى أهل العلم، أن هذا الكتاب ألفه في تلك الحقبة، تلك الفترة التي كان فيها الشرك منتشر، والتي كان فيها الجهل بتوحيد الله عز وجل، فكان هذا كتاب رسائل لأهل العلم لكي يعني ينبههم على هذا الأمر، أمر التوحيد. الرابع، قول الرابع أن المؤلف اكتفى بالترجمة، يعني الترجمة التي هي العنوان كتاب التوحيد، اكتفى بذلك لأن الترجمة دالة على موضوع الكتاب وهو التوحيد. يعني عادة المقدمات لماذا يعني يكتبها المؤلفون؟ حتى يبينوا يعطوا فكرة عن هذا الكتاب، يقدم هذا الكتاب حتى يعطي فكرة عن هذا الكتاب، مثلا بسبب تأليفه وتسميته ونحو ذلك. فالشيخ رحمه الله كأنه يعني اكتفى بالترجمة بالعنوان، قول الكتاب التوحيد الآن بين ما هو المقصود، فلهذا ما احتاج أن يكتب ترجمة، ما احتاج أن يكتب يعني خطبة موضحة لهذا الكتاب. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يذكر في النسخ التي بأيدينا خطبة للكتاب من المؤلف، فإما أن تكون سقطت من النسخ، وإما أن يكون المؤلف اكتفى بالترجمة لأنها عنوان على موضوع الكتاب وهو التوحيد. القول الخامس أنه ذكر خطبة في بعض النسخ، أن الشيخ رحمه الله نعم فعلا ذكر خطبة في بعض النسخ اكتفى فيها بقوله، هذه الخطبة ما هي التي ذكرها التي يعني نقلت عنه؟ يقول بقوله قال فيها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، وقد ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال ووقع لي نسخة بخطه، أي خط الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنه وقف على هذا النسخة، قال بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، فهذا يعني شاهد على هذا أنه يعني يكون قد ذكر هذه الخطبة في بعض الناس. طيب قول المؤلف كتاب، كتاب التوحيد، قول الكتاب كتاب مصدر كتب يكتب كتابا، وسمي الكتاب كتابا لأنه يجمع الكلمات والنصوص، الكتب هو الجمع، وسمي الكتاب كتابا لأنه جمع يعني أو يجمع كلمات والنصوص، ففيه معنى الجمع، ولذلك سمي كتابا. ومنه الكتيبة من الجيش لأنها تجمع أفرادا من الجنود، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، يعني سمي الكتاب كتابا لأنه تجتمع فيه الكلمات والحروف، والمراد به المكتوب، أي هذا مكتوب جامع، والمراد بقوله كتاب التوحيد هذا مكتوب، أي هذا مكتوب جامع لخصائص التوحيد وحقوقه ومكملاته وما ينافيه من الشرك الأكبر، وما ينافيه من الشرك الأكبر. التوحيد قوله كتاب التوحيد، التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، مصدر وحد يوحد توحيدا إذا أفرده وجعله واحدا، مصدر وحد يوحد توحيدا إذا أفرده وجعله واحدا، ومعناه إفراد الله بما يختص به، ومعناه معنى التوحيد إفراد الله بما يختص به. وبماذا يختص سبحانه وتعالى؟ بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ويسمى دين الإسلام بالتوحيد، يسمى دين الإسلام بالتوحيد لأن مبناه أي مبنى دين الإسلام على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. فالتوحيد ثلاثة أنواع على سبيل التفصيل، أو نوعين كما ذكر ابن القيم على سبيل الإجمال، يعني إما أن نقول التوحيد نوعان ونجمل ندخل الربوبية والأسماء والصفات في نوع واحد والألوهية في نوع، وإما أن يكون مفصلا فنقول توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات مباشرة. وقد دل على هذا التقسيم، تقسيم التوحيد، تقسيم أنواع التوحيد، دل على ذلك الاستقراء والتتبع. الاستقراء، استقراء نصوص الكتاب والسنة وتتبعها، العلماء تتبعوا النصوص ووجدوا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يقول الشيخ محمد الأمين الشقيق رحمه الله: وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول توحيده في ربوبيته، وهذا نوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء. الثاني توحيده جل وعلا في عبادته، وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهي متركبة من نفي وإثبات. النوع الثالث توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. أما أدلة هذه الأنواع الثلاثة فأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة. ومن أدلة التوحيد الربوبية قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. أدلة النوع الأول توحيد الربوبية قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وقوله: ألا له الخلق، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقوله جل وعلا: قل من رب السماوات والأرض، قل الله. وقوله سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وقوله: ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. وقوله: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فنستفيد من هذه الآيات أنها تتحدث عن ربوبية الله، هذا هو توحيد الربوبية، فلا بد من الإقرار به والإيمان وإفراد الله جل وعلا به. تعريف توحيد الربوبية تعريفه إفراد الله بأفعاله، يعني أفعال الله لا يشاركه فيها أحد، لا بد أن يعتقد الإنسان هذا الأمر، لا بد أن يعتقد أن الخالق لهذا الخلق كله والرازق للخليقة كلها هو الله سبحانه وتعالى وحده، لا بد من شرط الوحدانية. لا يوجد، ما إذا قال يعني قائل اعتقد المعتقد يقول لا هناك خالق آخر، هذا أشرك الربوبية، نقض التوحيد تماما. لا بد أن يعتقد أن الله جل وعلا وحده هو الذي خلق، وهو الذي يرزق وحده سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر الكون وحده جل وعلا، وخلق جنده وخلق أفعال عباده سبحانه وتعالى، خلق جنده الملائكة وخلق أفعاله وأفعال عباده، فالخالق هو الله وحده سبحانه وتعالى. وأما توحيد الألوهية من أدلته قوله تعالى: الحمد لله، الحمد لله في أول سورة الفاتحة، وقوله تعالى أيضا في سورة الفاتحة: إياك نعبد، إياك نعبد، لا نعبد أحد سواك، إياك نعبد وإياك نستعين، دار العربية، إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وقوله سبحانه قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقوله جل وعلا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيمه. فهذه ادله توحيد الربوبيه، يعني هذه بعض ادله توحيد الربوبيه. كما ذكر ابن القيم القران الكريم كله من اوله الى اخره في التوحيد. فتجد ان الايات تتحدث عن توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات او جزاء من وحد الله وثواب من وحد الله او عقوبه من نقض التوحيد وهكذا كما بين ابن القيم او في بيان حقوق التوحيد المكملات مثل الاوامر والنواهي. لماذا يامرك الله يختبر ويبتليك؟ هل تعتمد في تحقق التوحيد تكون صادقا عند التوحيد او لا؟ فهذا من حقوق التوحيد الاوامر والنواهي التي يعني يامر الله بها الاوامر التي يامر الله بها او النواهي التي ينهى الله عز وجل عنها فلا بد ان ينتهي الانسان عنها. واما النوع الثالث توحيد الاسماء والصفات فمن ادلته هي قوله تعالى الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم في اول سوره الفاتحه مالك يوم الدين مالك يوم الدين. فهذه الايات يعني ايات في القران تتحدث كما سبق عن ربوبيه الله عن ربوبيه الربوبيه لها خصائص، خصائص الربوبيه الخلق الملك التدبير هي جامعه لي يعني لباقي ما يعني لباقي هذه الخصائص خصائص الربوبيه. هذه الثلاثه الخلق والملك والتدبير، فالخالق هو الله وحده والمالك هو الله وحده والمدبر هو الله وحده، هذا توحيد الربوبيه. وتوحيد الالوهيه ايات ونصوص ايات واحاديث تتحدث عن استحقاق الله وحده للعباده، ان المستحق للعباده وحده هو الله عز وجل، انه لا يعبد احد غير الله، لا يشارع. يعني ليست العباده يا اخوه ليست هي مجرد عبادة الله جل وعلا، يعني أن الإنسان يعبد الله ويعبد غيره، هذا لم يأتي بالتوحيد. العبادة الصحيحة المقبولة أن يعبد الله وحده بشرط الوحدانية، لا بد أن يكون واحدا. والعبادات أنواع كثيرة، العبادات أنواع كثيرة، يعني كثير من الناس قد يأتي في ذهن تصوره أن العبادة الصلاة الصيام الزكاة الحج فقط، ما يأتي في ذهن. العبادات أنواع كثيرة، منها الدعاء عبادة، هذا يعرفه المسلم، قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم غدًا. والعبادة والدعاء أنواع، الرجاء عبادة، التوكل عبادة، الخشية عبادة، الخوف من الله عبادة، الخوف والمحبة عبادة، ذكر الله عز وجل عبادة، صلة الأرحام عبادة، بر الوالدين عبادة، إكرام المسلمين يعني إكرام الجيران إكرام الأطعام إكرام يعني. فقد يحتسب الإنسان العبادة في أشياء كثيرة أيضا من أول يوم إلى آخر يوم، وهو في تعبد لله سبحانه وتعالى، وهو في تعبد لله سبحانه وتعالى. فالإحسان إلى الناس، الإحسان يعني إكرام المسلمين لم يدخل في الإحسان إلى الفقير والمسكين والتعامل مع بالحسنى مع الناس، هذا من عبادة الله عز وجل. إذا احتسب الإنسان في تعامله مع عموم الناس احتسب الأجر وصبر من أجل الله، ليس من أجل مصالح دنيوية إنما من أجل الله عز وجل. تبسم للناس من أجل اتباعه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من أجل أن يقال أنه يقال عنه او يمدح بانه صاحب خلق وانه مشوش والى لا، لا بد ان هنا ينظر الى نيته كيف عبد الله جل وعلا بهذا كله. والنوع الثالث الذي هو الاسماء والصفات، فهناك ادله كثيره في اسماء الله وصفاته تتحدث عن اسماء الله وعن صفات الله عز وجل، مثل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى، قوله جل وعلا هل تعلم له سميا، وقوله سبحانه الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تحدثت عن أسماء الله وصفاته. وهناك آيات جامعة لهذا النوع الثلاثة مثل قوله تعالى، وقوله تعالى الآيات الجامعة لهذا النوع الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. من أقوال أهل العلم قديما، يعني قبل زمن قبل ابن تيميه رحمه الله في زمن السلف، انهم والذين ذكروا انواع التوحيد، منها قول الامام حنيفه رحمه الله قال: والله يدعى من اعلى لا من اسفل، لان الاسفل ليس من وصف الربوبيه والالوهيه في شيء. تقسيم التوحيد هذا القديم هذا موجود، بل هو من زمن الصحابه الكرام. يعني الصحابه لما كانوا يقرؤون الايات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويفهمون منها ماذا؟ أن الله يتكلم هنا عن ألوهيته وعن ربوبيته هو رب العالمين، وعن أن له أسماء: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أنه له هذا الاسم، وأنه يملك يوم الدين فيدل على اليوم الآخر، إلى إياك نعبد، أن المستحق العبادة وحده هو الله. هذا شيء مفهوم معلوم، ولكن لما حصل يعني جهل الناس ب يعني توحيد الله، ومنهم من اقتصر على بعض الأنواع حصل خلاف، ومنهم من يعني اقتصر على مثلا توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات واهمل توحيد الالوهيه، احتاج ان تذكر هذه الانواع. فان في القران الكريم الحديث عن ربوبيه الله وعن الوهيه الله وعن اسمائه وصفاته ونحو ذلك. وتعريف الانواع، نعم، او من الاقوال ايضا قول الطحاوي رحمه الله المتوفى سنه 321 يقول: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا اله غيره. فانواع التوحيد كلها جاءت في هذا الكلام. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له. التوحيد ايش؟ هذا اين معنى التوحيد؟ توحيد الربوبيه ولا شيء مثله، ليس له مثيل، لأن له أسماء له صفات، لكن لا يمثل واحد فيه، له أسماء وصفات ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، يدل على قوته وقدرته سبحانه وتعالى، فيدل على صفاته وعلى ربوبيته جل وعلا، ولا إله غيره، يدل على التوحيد الألوهية. نعم. وتعريف الأنواع الثلاثة: التوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله كما سبق، التوحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد، وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله بما له من الأسماء والصفات، أو نقول هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وختاما في هذا اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى في يعني هذا الدرس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل والفقه في ديني، وأن يجعل مجالسنا هذه مجالس مباركة عامرة بالعلم والخيرات والعمل. وهذا والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وعلى أصحابه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.